كثير من الشباب اليوم والبنات بدأوا يتبنون فكر غربي انبهارا بالمنتصر كعادة الشعوب من أيام القدم قبل الإسلام إلى أيام ابن خلدون إلى اليوم، أن المغلوب يتأثر بالغالب ويتبع الغالب، وفي كثير من الأحيان يتبنى قيم الغالب. وما دمنا نتعامل بهذه الصورة فستبقى عندنا أزمة، حتى لو حلينا كثير من مشاكلنا ستبقى عندنا أزمة، إلى أن تتغير القناعات والقيم والفكر الذي يحمله الإنسان. كثير من الآباء والأمهات لا يربون، يظنون أنهم يربون، هم لا يربون، هم يرعون. خلوني أفرق لكم بين الرعاية والتربية. الرعاية أني أهتم بملابسه، خلونا أطرحها على شكل تمثيلية واضحة، يأتي الولد من البيت من المدرسة، أمه تأخذه بالأحضان، يلا يا وليدي غير ملابسك، يلا يا وليدي غسل غدا يمكن يرتاح شوي، سوى واجباتك، شوف تلفزيون شوية، يلا البس بجامتك، فرك أسنانك، نام. وين التربية؟ حدثوني أين التربية في هذه المعادلة؟ أين التربية؟ وإذا اعتبروا نفسهم يربون قعدوا مع الولد ولا البنت يلعبون شوية أو طلعوا يتمشون شوية، أين التربية؟ التربية هي هذه الأمور اللي احنا قاعد نتكلم عنها. أولا القناعات، الفكر، القيم، العقيدة، أين هي في هذه المعادلة؟ أين زرعها في هذه المعادلة؟ هذا واحد. لكي نمارس التربية لازم نغير قناعات. أيضا الاهتمامات، هذا الشاب أو الشابة بما يهتمون، كيف يقضون أوقاتهم، هذه هي الاهتمامات. الإنسان يقضي وقته بما يهتم به، أين الاهتمامات، ماذا يتابعون؟ فإذا كانت اهتماماتهم كلها بقضايا الفن وقضايا الرياضة ولا بأس بهذا إذا كان سليم، لكن أن يبقى هذا هو عنصر الحياة ستبقى عندنا مشكلة، ستبقى عندنا أزمة. فجزء من عملية التغيير التربوي هو أن نغير الاهتمامات. سامحوني كل واحدة تحتاج تفصيل، لكني كما ذكرت الوقت مختصر. الجزء الثالث من عملية التربية هو أن أربي أولادي على مجموعة من المهارات، ماذا يحسنون وماذا يتقنون. نحن كمربين ماذا نعطي لأولادنا من مهارات؟ كم واحد عندنا من شباب الأمة وبناتها يعرف يقف أمام الناس ويتكلم؟ كم تعرفون كم؟ 2% فقط هم الذين يحسنون هذه المهارات. 2% فقط من شباب الأمة هم الذين عندهم اهتمامات أو مهارات صح. 2%، 98% من أولادكم وبناتكم اهتمامات غلط، مهارات ضعيفة جدا، بالإضافة إلى القناعات اللي تركت هوية الأمة. الأمر الرابع هو العلاقات. العلاقات أنا سأقول كلمة لعلها ثقيلة على بعض النفوس، الأهم من أن تحفظوا أولادكم وبناتكم كتاب الله عز وجل، الأهم من هذا أن يكون أصحابهم صح. لأن كثير من الأولاد والبنات يحفظون الكتاب لكن ليس له أي أثر في حياته، ليس له أي قيمة فكرية ولا قيمة نفسية، والنتيجة أنه صاحب ناس غلط. أنا رأيت في أمريكا شباب يحفظون كتاب الله عز وجل ويرتكبون الكبائر، أنا رأيت هذا بعيني. القضية مو قضية حفظ، إذا كان ثمت هدية تريدون أن تعطوها لأولادكم فالأعظم عندي من أن يحفظ آيات ولا يفهمها، الأعظم أن أحيط بأصحاب صح. والأصحاب الصح تعريفهم هم اللي عندهم الأمور الخمسة اللي احنا قاعد نتكلم عنها. الأمر الخامس القدوات. كنت في بدون تسمية بلد عربي آخر في شمال أفريقيا غير مصر، وكان جمعوا لي عدد كبير من السنة النهائية في الثانوية العامة أولاد وبنات، فسألتهم هل تعرفون محمد الفاتح؟ كان الحضور حوالي 600 شاب وشابة، من فيكم يعرف محمد الفاتح؟ لم يرفع واحد إصبع، ولا واحد من 600 شاب في المرحلة النهائية للثانوية العامة. هل تعرفون دي جول؟ بالإجماع كلهم رفعوا. هذا الذي أتحدث عنه، إذا كان قدوات بناتنا وأولادنا مادونا ومارادونا عندنا مصيبة، لأن الإنسان سيحاول أن يقلد من يقتدي به. عندنا مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. فما من هم قدوات أولادكم يتمنون يكونوا مثل من؟ هذا باختصار، من هم أمثالك العليا في السلف، ومن هم أمثالك العليا من الأحياء اليوم؟ إذا كان أمثال العليا لأولادكم وبناتكم أشخاص غلط، أبشروا بالانحراف باختصار، أن هذا طريق الانحراف، أن الإنسان هذا الذي يتمنى أن يكون مثل هذا. ولما يشوف مارادونا المعجب به يتعاطى المخدرات وما زال نجم، إذا ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة. خمسة أمور: التربية حقيقتها هي علاج الخلل وتنمية المزايا. عندما أرى شاب أو بنت عندهم مزية من المزايا، مهارة من المهارات، وأنميها، هذه تربية. وعندما أرى خلل في الأمور الخمسة فأعالجها، هذه هي التربية. التربية باختصار، احفظوها، التربية باختصار هو أن ننظر ما هي المزايا فنزيدها، وما هي العيوب فنعالجها في الأمور الخمسة التي ذكرناها: القناعات، الاهتمامات، المهارات، العلاقات، القدوات. من يريد أن يربي جيل قيادي فيركز على هذه الخمس. نضيف إليها أربع صفات يتكون منها الإنسان القائد. الخمسة تعمل لي إنسان صالح، ما هو منحرف، لكن ما تصنعني قائد. عشان أصنع إنسان قائد صالح، للصالح أحتاج الخمسة، وللقائد أحتاج أربع صفات يتكون منها هذا الإنسان. فنتحدث عن الصفات الأساسية للقائد الفعال. الصفة الأولى: الرؤية المرشدة. ماذا يريد أن يكون في الحياة؟ ماذا يتمنى أن يحقق؟ هل يتمنى أن يصير غني وبس؟ هل يتمنى يصير مشهور ويظن أن السعادة والنجاح هو هذا؟ ماذا يتمنى أن يكون؟ ما هو المجال الذي سيبرز فيه؟ ما هي الإنتاجات والمشاريع العظيمة التي سيقدمها للأمة؟ مصطفى صادق الرافعي الأديب المصري العظيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة جدا يقول فيها: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. فالرؤية المرشدة هو أن يحدد الإنسان ماذا يريد، ماذا يريد أن يكون، مش السنة القادمة. أسأل واحد من الشباب أقول له: ماذا تريد أن تكون؟ قال: أريد أدخل كلية كذا. لو بعدين؟ قال: وأتخرج. لو بعدين؟ توظف. وبعدين تزوج. وبعدين ما يدري. كثير من الناس يعيشون بهذه الطريقة، لا يدرون ماذا يريدون في الحياة، ما هي المجالات التي يريدون أن يبرزوا فيها، وما هي المشاريع والإنجازات التي يريدون أن يحققوها. وهذا بداية الخلل. الإنسان القائد، تعريف القيادة إذا تذكرون: تحريك الناس نحو الهدف. جميع الدراسات تثبت لنا المعلومة التالية: الذي لا يملك رؤية لنفسه لن يستطيع أن يحدد رؤية عالية لمؤسسته أو دولته. فالبداية تبدأ بالإنسان، كل الدراسات تشير إلى هذا. وذلك إذا نريد أن ننهض بالأمة، قبل ما نحاول أن نخطط استراتيجيا على مستوى البلد أو استراتيجيا على مستوى بعض المؤسسات، هناك جزء هام جدا بالإضافة إلى هذا الجزء الهام، وهو أن نخطط استراتيجيا لكل إنسان على المستوى الفرد، ماذا يريد أن يحقق في الحياة. إذن الصفة الأولى للقائد هي صفة الرؤية المرشدة. الصفة الثانية صفة التوازن. التوازن، ولكي أحدد كلامي أكثر، هو التوازن بين أربع أجزاء يتشكل منها الإنسان: الروح والعقل والعاطفة والجسد. أي إنسان عنده خلل في هذه الأربع ستكون عنده مشكلة أن يقود الآخرين. الإنسان اللي مهتم فقط بجسده لن يستطيع أن يقود الآخرين. كان أستاذنا ستيفن كوفي في أمريكا له كلمة جميلة، يقول: بعض الناس من شدة حرصه على يعني صحته يمارس الرياضة 4 أو 5 ساعات في اليوم، ولا يدري المسكين أنه ضيع 4-5 ساعات في اليوم. لأن ما تحتاج أنت 4-5 ساعات في اليوم لكي يكون جسدك صحيح، تحتاج 6 ساعات، لن تحتاج 4 أو 5 في اليوم. ويريد أن يكون صحيح عشان ينتج، فمع الأيام يكبر وتروح الحياة ويروح الوقت وهو عنده خلل في التوازن في جهة الجسد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يكون الإنسان صاحب تطرف في العبادة في قضية الروح، وأن يكون يعني كل وقت في العبادة، وهذا منهج إسلامي أصيل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا قد تعبد في المسجد فقال كلمة جميلة، قال من ينفق عليه؟ من الذي ينفق على هذا؟ تفرغ للعبادة. قالوا أخوه، قال أخوه خير منه. أبدأ تصيل الشفاء بنت عبد الله من التابعيات رأت مجموعة من الصوفيين يمشون الهوينة ماشي شوي شوي، يتكلمون بصوت خافت، يأكلون القليل من الطعام ويلبسون المرقع من الثياب، فتعجبت، منظر ما هو موجود في المسلمين أصلا، هذا شيء استجد على الإسلام، هذا ما هو الإسلام، فتعجبت قال من هؤلاء؟ ما هؤلاء؟ إيش هذا؟ فقالوا قوم النساك تفرغوا للروح، قوم النساك. فقالت والله ما رأيتك اليوم عجبا، والله لقد رأيت عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان أنسك منهم. فالمسألة ليست مسألة مظاهر. أنا تعلمت شيء في حياتي أن هذا الدين ليس بالمظاهر. قد يكون إنسان من ناحية المظهر واللحية والثوب وكذا من أروع ما يمكن بالمقاييس البشرية، لكن ممكن يكون حرامي في نفس الوقت، وقد رأيت هذا. وممكن يكون إنسان حليق لكن لطيف جدا. فإذا قضية التوازن، ما نتطرف في أي اتجاه، الدين يعلمنا هذا التوازن، يعلمنا أن نتوازن بين العناصر الأربع. الجزء الثالث من عناصر القيادة هي التحكم في الذات. تحكم في الذات، ما تمشيه الأهواء ويمشون ربعه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، هذا تابع، هذا ليس قائد. القائد هو الذي يتحكم في نفسه ولا يتحكم به الآخرون يسيرونه، يتحكم عندما يتبع الآخرين، يتبعهم لأنه اقتنع، لأنه آمن. هذا أخواننا الفلسطينيين عندهم مثل يقولون حط راسك بين الروس وقل يا قطاع الروس. ليش أحط راسي بين الروس اللي تقطع روسهم لوحدهم؟ فالتربية فيها منهجية خطأ. فإذا التحكم في الذات، علموا أولادكم، علموا بناتكم، تريدهم أن يكونوا قياديين، هذه عناصر في القيادة، عناصر أسس، علموهم. وأسوأ تربية هي التربية التي تقتل القيادة في نفس الإنسان. كيف تقتل القيادة؟ أين يبدأ قتل القيادة؟ تعرفون من هم أكثر اثنين يقتلون القيادة في نفوس الناس؟ الأب والأم. عندما يلغي الأب وتلغي الأم شخصية أولادهم، فلا يكون لهم رأي ولا يكون لهم قرار، هم يزوجون وهم يحددون لهم دراستهم وتخصصهم وهم أحيانا يطلبونهم. أين القيادة في هذه المعادلة؟ اختلت تماما. يبدأ قتل القيادة في أول 7 سنوات في حياة الإنسان، هناك يبدأ قتل القيادة، عندما يمارس الإنسان تسلط على ابنه أو بنته، تسلط، يلغي رأيهم، يلغي فكرهم، يلغي قرارهم. أنا مثل دائما أحب أقوله، مرة وجاني واحد من الشباب قال هذا الدكتور عندي مشكلة في الأخير، قال ناوي أتزوج وأمي حاطة عينها على واحدة. قلت له على بركة الله. قال بس في مشكلة في الأخير. قال أنا ما بيها. قلت له زين شو المشكلة؟ قال أمي مصرة عليها وأنا ما أحب أزعل أمي وأنا بار بأمي، فما أدري شو أسوي. قلت له البنت عاجبة أمك؟ قال لي تخليها تزوجها.